لم أيضا يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
أول عالم هنتكلم عنه النهاردة وأول مجد من أمجاد أمتنا هنتكلم عنه النهاردة هو أمير المؤمنين في علم الحديث، وصاحب أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ويحكى أنه دخل إلى سمرقند ذات مرة واجتمع ب400 من علماء الحديث وأخذوا يختبرونه وبدلوا الأسانيد ولخبطوا المتون، ولكنه استطاع بعلمه أنه هو يرجع كل حديث لأصله. ونفس ده حصل لما دخل بغداد. طبعا كلنا دلوقتي متشوقين أن احنا نعرف مين العالم اللي بنتكلم عنه. عايزين تعرفوا؟ تعالوا نشوف.
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برتزبة أبو عبد الله البخاري الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه. ولد البخاري رحمه الله في شوال سنة 94 ومات أبوه وهو صغير فنشأ في حجر أمه، فألهمه الله حفظ الحديث وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا.
قال محمد بن إسماعيل البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا قط إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.
حتى إن الإمام البخاري من عجائبه كان مرة يسافر من أجل حديث واحد، فسافر من أجل حديث عند رجل، سمع أن في رجل عنده حديث فسأل عنه في القرية التي هو فيها، قالوا هو خارج القرية عنده بعير هرب، فخرج خارج القرية يبحث عنه، ما عنده وقت، يريد يأخذ الحديث وينطلق، يريد يسمع منه مباشرة. فإذا هو هذا الرجل قد أمسك ثوبه يهزه كأن فيه يعني برسيم أو حشيش أو كذا للبعير حتى يرجع، فاقترب منه قال: أفي ثوبك شيء؟ قال: لا، وإنما أجر البعير به. فرفض أن يأخذ حديثه، قال: من يكذب على الحيوان يكذب على الرسول. هكذا كانت دقتهم وحرصهم على تصفية الأحاديث، فما مر إلا الصحيح. فاطمئنوا وارجعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستقيم لكم الدين وتستقيم لكم الدنيا.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
المجد الثاني اللي هنتكلم عنه النهاردة او عالم من علماء امتنا اللي هنتكلم عنه هو عالم نشأ في بيت صلاح وتقوى وعلم. كان أبوه من أشد محبي العلم والعلماء. في ظل هذا الجو الإيماني تربى هذا العالم لدرجة أنه بدأ يسمع إلى الحديث وهو في سن 12 وحج وهو في سن 20. لو عايزين تعرفوا مين هو العالم ده تعالوا نشوف.
هو الإمام الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن قوشاذ القشيري النيسابوري. وقشير قبيلة من العرب معروفة، ونيسابور مدينة مشهورة بخراسان من أحسن مدنها وأجمعها للعلم والخير. ولد بنيسابور سنة 620 من الهجرة.
ونقل أبو عبد الله الحاكم أن محمد بن عبد الوهاب الفراء قال: كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل يطلبون العلم، فلن يجدوا أحدا أعلم من عالم المدينة. فمن هو عالم المدينة؟
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث الأصبحي، وكان أبو عامر أبو جد مالك حليف عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي، وكنيته أبو عبد الله من سادات أتباع التابعين ومن الفقهاء الصالحين، وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية. ولد بالمدينة المنورة سنة 93 من الهجرة، وعاش فيها طفولة الإمام مالك وتربيته.
وقال الشافعي: إذا جاء الحديث فمالك النجم. وقال أيضا: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: من أراد الحديث فهو عيال على مالك.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
ومجد اخر يضاف الى امجاد امتنا، هو امام يحب العلم والارتحال ومجالسه العلماء كي ينهل من علومهم المتنوعه. كان يمتاز بقوه الحفظ، وكان تلميذ الامام البخاري تاثر به اشد التاثر، وخصوصا في علم الحديث. تعالوا نشوف مين هو.
هو محمد بن عيسى بن صورة بن موسى بن الضحاك، وقيل محمد بن عيسى بن يزيد بن صورة بن السكن، وقيل محمد بن عيسى بن صورة بن شداد بن عيسى السلمي الترمذي الضرير، وقد ولد مطلع القرن الثالث الهجري في ذي الحجة سنة 900 من الهجرة في قرية من قرى مدينة ترمذ وتسمى بوغ، بينها وبين ترمذ 6 فراسخ. كان جده صورة مروزيا نسبة إلى مرو، ثم انتقل هذا الجد أيام الليث بن سيار إلى بوغ. أما السلمي فهو نسبة إلى بني سليم، قبيلة من غيلان.
الإمام الترمذي قال عنه الحافظ الذهبي صاحب السير: كان حافظا إماما ثقة. وقال عنه ابن عماد الحنبلي: كان مبرزا في فنه لا يدركه أقرانه. وكذا قال العلماء جملة في وصف الإمام الترمذي وكتابه الجامع في السنن: كان حافظا ثقة مأمونا محفوظ الحديث.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
ده بقى مجد غريب من امجاد امتنا، اجمع العلماء على انه كان قمة في التقوى والورع. لما سألوه لماذا لم تتزوج، تخيلوا قال ايه؟ قال: نسيت. ده الحرص الشديد على طلب العلم. كان لا يقبل هدية ولا مساعدة من احد، وكان يسكن في مدرسة الرواحية بدمشق. وتخيلوا ان هو ما كانش بياكل غير مرة واحدة بعد العشاء، وما كانش بيشرب غير مرة واحدة عند السحور. فاكرين واحنا صغيرين لما كنا نسهر نذاكر وننام على الكتاب وتيجي والدتنا تصحينا؟ هذا الإمام كان بيعمل حاجة غريبة جدا، كان بيحط سن القلم على قرطه وينام، عشان لو القلم اتقصف أو وقع يقوم من النوم. وده ليه؟ لحرصه الشديد برضه على طلب العلم. يا ترى مين هو المجد الغريب اللي احنا بنتكلم عنه؟
هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حوران في سوريا وهو صاحب أشهر ثلاثة كتب لا يكاد بيت مسلم يخلو منها، وهي الأربعون النووية والأذكار ورياض الصالحين. ولد الإمام النووي رحمه الله في محرم عام 31 و600 للهجرة في قرية نوى من أبوين صالحين، ولما بلغ 10 من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك. وصادف أن مر بتلك القرية الشيخ ياسين بن يوسف المراقشي، فرأى الصبيان يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن، فذهب إلى والده ونصحه أن يفرغه لطلب العلم، فاستجاب له. وفي سنة 49 و600 للهجرة قدم مع أبيه إلى دمشق لاستكمال تحصيله العلمي في مدرسة دار الحديث.
الإمام النووي يحيى بن شرف أبو زكريا شيخ الإسلام، إمام المصنفين في الحديث والفقه، صاحب التصانيف البديعة الباقية، فكل مسلم يعرف رياض الصالحين وروضة الطالبين والمجموعة في الفقه الشافعي. يحيى بن شرف النووي بديع التصانيف موثقها أمينها محققها، اسم محفوظ في عالمي الفقه والحديث.
يقول الشافعي: والله كلام الكتب بالذهب، ليس بحبيب من احتجت إلى مداراته. يا سلام على الكلام اللي انت قبل ما تتكلم تقول يا ترى هقول له ايه، يا ترى الكلمة دي هتعجبه ولا هيسيء الظن بيا، يا ترى هيزعل ولا اقولها وزي ما تيجي. ها لو قلتها وزي ما تيجي وامنت غضبه هذا هو الحبيب، لكن اللي انت عامل حساب وتقول هيفهمني غلط، لو قلتها جايز يفكر برمى عليه كلام، لو قلتها جايز مش عارف ايه، ده مش حبيب. ليس بحبيب من احتجت الى مداراته.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
والمجد الجديد اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو عالم نشأ على ايد امه وعمته، ونشأ ايضا على ايد شيخه ابن ناصر الحافظ، وكانت لهذه التنشئة اثر بليغ في تكوين شخصيته العلمية. وكان والده من الاثرياء وكبار التجار، عشان كده استطاع ان هو يتفرغ للعلم والتأليف وألف مؤلفات كتيرة جدا في شتى المواضيع. لو عايزين تعرفوا مين هو العالم ده تعالوا نشوف.
هو الامام العالم الزاهد الحافظ المؤرخ الواعظ جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بأبي الفرج بن الجوزي. توفي والد عبد الرحمن بن الجوزي وعمره 3 سنوات، فكفلته أمه وعمته فأحسنت رعايته وتربيته والاعتناء به. فلما ترعرع ووجدت عمته فيه من النباهة والذكاء أرسلته إلى مسجد أبي الفضل بن ناصر محمد بن ناصر الحافظ وهو خاله، فلزم الشيخ ابن ناصر الحافظ وقرأ عليه وسمع عليه الحديث. وقد قيل إن أول سماعه سنة 516 للهجرة، أي كان لابن الجوزي من العمر نحو 5 سنوات تقريبا.
إن نظرت إلى الإمام ابن الجوزي تعجبت، إن أردت أن تتكلم في علم الكلام وعلم العقيدة وجدت للرجل مؤلفات لا يسبق إليها، وإن أردت أن تتكلم في علم الحديث رأيت للرجل مؤلفات لا يوصل إليها. فإن قلت هل للرجل كتب في التفسير وجدت بحرا عميقا لا ساحل له، فإن قيل هل كان الرجل فقيه، رأيت أنك تقف أمام علم من الأعلام، جبل تنتهي عينك نظرا إليه فلا تأتي إلى آخره. إنه الإمام ابن الجوزي الذي غاص في أعماق القلوب وفتش في أسرارها، فبين للعلماء أوصافهم وللعباد صفاتهم وللمتصدقين أحوالهم.
ابن الجوزي برضو بيقول في 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 السيد الخاطر، الخاطر شرحتها قبل كده، بيقول يعني الانكماش عن الناس ما مش مستحسن، يعني أيقول لك ده متكبر علينا ومش عايز يقعد معانا وبتاع، فلا بد انك تعيش مع الناس، وكونك تعيش مع الناس هيضيعوا لك اوقاتك. فبقول اعتدت لهم ايه، قطع الاوراق وبري الاقلام وبتاع، ها ما هو بيقول لك انا لازم ابري القلم عشان اكتب، لازم ابري القلم عشان اكتب، فانا بدل ما ابريه هياخد مني ايه 30 ثانيه. الجماعه اللي جايين يزوروني، يا جماعه هات يا ابني الشوال بتاع الاقلام ده، كل واحد يبري لي 40,000، ها، والكتب دي والله كنت عايز انفض المكتبه دي، يلا ننفضها مع بعض، ولازم ينفضها عشان على اطراف، ها. فاعد للضيفان الحاجات اللي لابد هو يعملها وهيضيع فيها ايه، ويبقى منه قابلهم، واخد بالك ازاي، وما بقاش متكبر ولا منجمع على الناس ولا الكلام ده، ومنه ايه ما ضيعش وقته.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
المجد ده بقى عالم نشأ يتيما وحفظ القرآن عن ظهر قلب، وبدأ يتلقى العلم وهو عنده 15 سنة. كان رحمه الله عفيف النفس جدا، فكان لا يقبل هدية من صديق أو شيخ أو حاكم. قال عنه أبو داود أن مجالسه كانت مجالس الآخرة، كان لا يذكر فيها شيء من الدنيا. التقى بالإمام الشافعي في أول رحلة له للحج، وأعجب به وظل يدعو الله عز وجل له 40 سنة. لم يقابل الإمام مالك، وقال حرمت لقاء مالك، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضني عنه بلقاء سفيان بن عيينة. هو صاحب المحنة الكبرى، من هو؟
هو أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني. قال ابن الأثير: ليس في العرب أعز دارا ولا أمنع جارا ولا أكثر خلقا من شيبان. وكان في قبيلة شيبان الكثير من القادة والعلماء والأدباء والشعراء، فالإمام أحمد عربي أصيل ينتمي إلى هذه القبيلة، وهي قبيلة ربعية عدنانية تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معدن بن عدنان. وكان الإمام أحمد رحمه الله رجلا طوالا رقيقا أسمر اللون كثير التواضع، وقد ولد ببغداد سنة 64 للهجرة.
إمام أهل السنة والجماعة منذ صغره كان يطلب العلم، وأمه كانت تحرص عليه، وكانت تذهب معه إلى المسجد وتقف عند باب المسجد حتى ينتهي ويخرج. إلى آخر عمره وهو شيخ كبير بلغ ما بلغ من العمر يطلب العلم يعلم ويتعلم، فسئل يوما: يا إمام، إلى متى وأنت في المحبرة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، أي أطلب العلم إلى أن أدخل قبري. فتن الإمام أحمد بن حنبل، أوذي وعذب، متك في يوم من الأيام وهو يمشي في الطريق، مر وتجاوز نهر الفرات فرأى رجلا من أصحابه، من كبار أصحابه ينتظره، اسمه أبو جعفر الأنباري. والإمام الآن الحرس معتقلين رابطين ومشينا إلى القصر حتى يعذب حتى يسجن في خلق القرآن. رآه أبو جعفر الأنباري فقال له: يا إمام، أنت اليوم رأس، ناطر بس علشان يقول هالكلمة، أنت اليوم رأس والناس يتبعونك يا إمام، فإن قلت بقولهم قال الناس مثلك، وإن لم تقل لم تقل الناس بعدك. يا إمام هذا الرجل قد يقتلك أو لا يقتلك، لكن الموت حق، إن كتب الله عليك الموت ستموت، وإن لم يكتب عليك الموت فلن تموت، فلا تأبه به. فإذا بالإمام أحمد يبكي ذرفت عيناه وهو كبير بالسن، وهو يقول ما شاء الله ما شاء الله، أعد علي، وأخذ يعيد عليه وينصحه يثبته. جلد الإمام جلدا لأنه ثبت على عقيدة أهل السنة، جلد جلدا ووطأوا على ظهره حتى أفاق والدم ينزف، فلما استفاق وجدوه بالسجن مع بعض أصحابه، قالوا له كل أي شيء يا إمام، قال لا، قال ولما، قال إني صائم، إني صائم. أدخل بالسجن في ليلة باردة برد وبالليل، فأخذ يتحسس بالليل يبحث عن ماء، فلما وجد ماء توضأ وصلى حتى الفجر. إنه الإمام أحمد ابن حنبل، ذلك الرجل الذي تورع حتى عن الأكل من بيت ابنه صالح. ليش؟ لأنه قبل هدايا من السلطان فتورع حتى من الأكل في بيت ابنه. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
هنتكلم دلوقتي عن مجد يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فهو قرشي. اشتهر هذا العالم منذ صغره بالعقل والحكمة والذكاء والنجابة. قال عنه العلماء لو وزن عقله بنصف عقل أهل الأرض لرجحهم، ولو كان من بني إسرائيل لاحتاجوا إليه. هو صاحب أحد المذاهب الأربعة المشهورة، يا ترى من هو؟
هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف. يلتقي الشافعي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فالإمام الشافعي رحمه الله قرشي أصيل. أما أمه فإن أكثر من أرخ للشافعي أو ترجم له قد اتفقوا على أن أمه أزدية أو أسدية، فهي من قبيلة عربية أصيلة، وقد ولد بغزة في شهر رجب سنة 50 و100 للهجرة. ولما مات أبوه انتقلت به أمه إلى مكة، وذلك لأنهم كانوا فقراء ولئلا يضيع نسبه، ثم تنقل رحمه الله بين البلاد في طلب العلم.
هذا هو الشافعي رحمه الله كما جاء في مقدمة ترجمته في ديوانه الشعري، أنه لما ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة ودنا منه وجلس بين يديه في بيته وأخذ يقرأ عليه من كتابه الموطأ، أي من كتاب الإمام مالك، نظر الإمام مالك إلى الشافعي قائلا بني إني أرى أن الله جل وعلا قد أنار قلبك بنور المعرفة، فلا تطفئ ذلك بظلام المعصية. وهذا هو الشافعي رحمه الله. كان الإمام أحمد يدعو له كثيرا في سجوده، حتى قال ابن الإمام أحمد يوما لأبيه أبتاه من هذا الشافعي الذي رأيتك في كل سجدة تدعو له؟ قال بني الشافعي هذا كالشمس لأهل الدنيا وكالعافية للناس، كالشمس لأهل الدنيا وكالعافية للناس.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
وكل ما ننزل من حقبة تاريخية نلاقي مجد بيسلم لمجد. ومن ضمن أمجادنا عالم نشأ في تنعم ورفاهية وكان ذكيا للغاية، وكل ما ننزل من حقبة تاريخية نلاقي مجد بيسلم لمجد. ومن ضمن أمجادنا عالم نشأ في تنعم ورفاهية وكان ذكيا للغاية وكان والده من كبار أهل قرطبة، وقد هيأ الله عز وجل له نساء فضليات قمن بتربيته وتعليمه، وقد حفظ القرآن الكريم على أيديهن. كان مفسرا ومحدثا وفقيها، وكان صاحب المدرسة الظاهرية في الفقه. طبعا عايزين تعرفوا مين هو.
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي الفقيه، الحافظ المتكلم الأديب، الوزير الظاهري، صاحب التصانيف. ولد أبو محمد بقرطبة سنة 84 و300 للهجرة، وعاش في الأندلس. كان ابن حزم رحمه الله مفسرا ومحدثا وفقيها ومؤرخا وشاعرا ومربيا، عالما بالأديان والمذاهب. ويزداد هذا الأمر وضوحا باطلاعنا على هذا الكم الهائل من مؤلفاته في شتى الميادين العلمية.
إننا في زماننا إذا نظرنا إلى الإمام ابن حزم تكلم عنه المتكلمون وأعجب به المعجبون، ولكن غفل الغافلون عن المرحلة التي عاش فيها الإمام ابن حزم، وكيف كان سيفا مسلطا، وكيف كان ما يسمى خط الدفاع الأول عن هذا الإسلام. ويكفي الإمام ابن حزم أنه فاق كثيرا من أقرانه من العلماء، بل ممن أتوا بعدهم باستنباطاته من القرآن ومن السنة.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
استطاع هذا المجد او هذا الرجل الذي لقب باسد الصحراء ان يقف امام دولة ايطاليا ويحاربها ويتحداها. لم يرضى بالمساومات، ولم يرضى إلا بالتحرير الكامل للأرض. خاض أعظم معركة في تاريخ الجهاد الإسلامي، صدق ما عاهد الله عليه، قضى نحبه شهيدا بإذن الله مع الصديقين والنبيين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. حفر اسمه في قلوب كل الأجيال لأنه وجد من ينصفه حتى من خلال الدراما السينمائية التي صنعها أعداؤه.
نشأ عمر المختار وترعرع في بيت عز وكرم، تحيط به شهامة المسلمين وأخلاقهم الرفيعة وصفاتهم الحميدة التي استمدوها من تعاليم الحركة السنوسية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واختار الله عز وجل عمر المختار يتيما، فقد توفي والده وهو ما زال صغيرا، وذلك أثناء قيامه برحلة الحج. وعهد بولديه محمد وعمر إلى رفيقه السيد أحمد الغرياني، شقيق شيخ زاوية جنزور الواقعة شرق طبرق، بأن يبلغ شقيقه بأنه عهد إليه بتربية ولديه عمر ومحمد، وتولى الشيخ حسين الغرياني رعايتهما محققا رغبة والدهما، فأدخلهما مدرسة القرآن الكريم بالزاوية، ثم ألحق عمر المختار بالمعهد الجغبوبي لينضم إلى طلبة العلم من أبناء الأخوين والقبائل الأخرى.
من قال أن الجهاد قد مات قلنا له بل أنت الميت، هذا شيخ المجاهدين يحيي الجهاد إلى الله بحق، إنه عمر المختار، الرجل الذي حارب وجاهد في سبيل الله لتبقى هوية الإسلام في ليبيا من يومه إلى يومنا منذ أن كان شابا إلى أن بلغ وبيضت لحيته وشعره، دوخ القوى العالمية بحصانه الذي يركبه، ودوخ أصحاب الحضارة بعقله الذي حفظ القرآن، حاربهم وجاهدهم بقوة لا يعلمون مقدارها، واستمر في الكفاح والمجادلة بالحق لأنه استمد قوته من رب الأرض والسماء.
حضرة في الدروس واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس، كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
مع مجد جديد من علماء العصر الحديث، هو مجدد العصر بلا منازع في علم الحديث، اشتغل بالنجارة لمدة سنتين ثم عمل مع والده بعد ذلك في تصليح الساعات، وصاحب مجموعة كبيرة من الكتب في علم الحديث من أشهرها السلسلة الضعيفة والصحيحة والإرواء وغيرها. كان يدافع عن السنة ويهزم مناظريه بالضربة القاضية.
الإمام الكبير والعالم الرباني ومحدث العصر وجهبذ العلماء ومحيي السنة أبو عبد الرحمن ناصر الدين محمد بن نوح بن آدم بن نجاتي الألباني المشهور بالشيخ ناصر الدين الألباني. ولد الشيخ الألباني رحمه الله في عام 1332 من الهجرة الموافق 1914 ميلاديا، وكانت ولادته في مدينة أشكودرت عاصمة ألبانيا يومئذ. ومن نعم الله تعالى عليه أن جعل نشأته في أحضان أسرة متواضعة متدينة يغلب عليها الطابع الديني العلمي، فقد تخرج والده الحاج نوح نجاتي الألباني في المعاهد الشرعية بعاصمة الخلافة العثمانية الأفتانة التي تعرف اليوم باسطنبول، ورجع إلى بلاده في خدمة العلم وتعليم الناس ليعلم ما تلقاه، حتى صار من كبار مشايخ ألبانيا ومرجعا للمسلمين بها.
قديما قال أحدهم: سلمت على الإمام، وفي اليوم أقول: شرفني الله أن أتكلم عن شيخ الأئمة، إنه الإمام المحدث العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه. ربما بعض الشباب اليوم حينما يبحث عن حديث بضربة على زر في جهاز الكمبيوتر أو اللاب يأتي إليه تخريج الحديث، ولكن إذا نظرت إلى الشيخ الألباني قلة الأدوات في أيامه، الكتب لم تطبع، المخطوطات نادرة، ليس معه من يساعده، ويأتي بهذا العمل الضخم من البحث العلمي في نصوص السنة تنقيحا وتخريجا وتتبعا لعلم الرواية وعلم الدراية، إنه إمام بثقة وعالم بحق.
والله إنها لحسرة، وقد كنت أمني نفسي منذ سنوات، والله لم أكن يعني أتصور أن أقف هذا الموقف أمامكم، لكنها حرفة في قلبي. وكان هناك يعني مراسلات غير مباشرة بيني وبين الشيخ، لكنني حقيقة أشعر بالتقصير أني ما رأيته، وأنا أحبه حبا جما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني ويجمعكم به في جنات النعيم.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، وإحنا دايما بين إيديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
الدعوة عاملة زي النهر بتروي الأرض بعلمائها، ومن علماء العصر الحديث أيضا عالم وداعية مصري معروف بخفة ظله، كان كفيفا وبالرغم من إعاقته إلا أنه لقب بفارس المنابر، له أكثر من 2000 خطبة، خطب 40 سنة دون أن يخطئ مرة واحدة في اللغة العربية، مات يوم الجمعة وهو ساجد كما تمنى.
الشيخ عبد الحميد كشك الذي ولد في شبرا خيب بمحافظة البحيرة يوم الجمعة 13 من ذي القعدة عام 1351 من الهجرة، وحفظ القرآن وهو دون العاشرة من عمره، ثم التحق بالمعهد الديني بالأسكندرية، وفي السنة الثانية ثانوي حصل على تقدير 100%، وكذلك في الشهادة الثانوية الأزهرية، وكان ترتيبه الأول على الجمهورية، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكان الأول على الكلية طوال سنوات الدراسة، وكان أثناء الدراسة الجامعية يقوم مقام الأساتذة بشرح المواد الدراسية في محاضرات عامة للطلاب بتكليف من أساتذته الذين كان الكثير منهم يعرض مادته العلمية عليه قبل شرحها للطلاب، خاصة علوم النحو والصرف.
أحد أهم خطباء المساجد في العصر الحديث في مصر هو الشيخ عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك، عرفنا اسمه منه هو شخصيا وإحنا بنحضر له. طبعا هو معروف بالشيخ كشك أو الشيخ عبد الحميد كشك باللغة الدارجة أو الاسم اللي بيتردد على ألسنة محبيه وجمهوره. الشيخ كشك الحقيقة كان معادلة صعبة، وكان بمكوناته الشخصية والشكلية وحنجرته الفريدة اللي ما يغلطش فيها اتنين ولا تخطئها أذن أبدا، كان بيمثل علامة بارزة فيه. أداؤه للخطابة زي ما هو معروف، نبرة صوته العالية الغير صادمة وغير مملة، بلغته، تملكه لنصية اللغة، الشعر اللي حفظنا أغلبه وكتير من خطباء المساجد الأجيال اللي بعد كده اتعلمت من طريقة الشيخ كشك خطبه، واللي كان بيعطي درس في النحو والصرف والبلاغة والبديع والمفردات اللغة العربية والأدب والشعر. الشيخ عبد الحميد كشك كانت نشرة أخبار، لو أنت قعدت طول الأسبوع ما تطلعش نشرات الأخبار ولا تتابع الأحداث اليومية حتى الجرائم والحوادث اللي بتحدث في المجتمع المصري أو العربي أو في أي مكان، بتبقى مطمن انك انت يوم الجمعة لو رحت حضرت خطبة الشيخ عبد الحميد كشك هيديك اخر الاخبار، اخبار العاجلة بتحليلاته باسقاطاته الشرعية والدعوية.
من اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فإن الله تكفيه.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
هو ذلك العالم المصري الفقيه الذي افتقدنا فعلا بوفاته جرأته في الحق. كانت له رؤية ثاقبة في فهم قضايا أمته، استطاع بعبقريته أن يجدد الحياة في الدعوة إلى الحق.
الشيخ محمد الغزالي عالم جليل وشيخ فاضل، كان له أعظم الأثر في الدعوة الإسلامية في واقعنا المعاصر. ففي 22 من سبتمبر عام 1917 ميلادية ولد الشيخ محمد الغزالي، الذي يعد واحدا من دعاة الإسلام العظام ومن كبار رجال الإصلاح. اجتمع له ما لم يجتمع إلا لقليل من النابهين، فهو إلى جوار إيمانه الصادق مجاهد داعية، عاش لإسلامه وعقيدته، ونذر حياته كلها لخدمته، وسخر قلمه وفكره في بيان مقاصده وجلاء أهدافه وشرح مبادئه والذود عن حماه والدفاع عنه ضد خصومه. لم يدع وسيلة تمكنه من بلوغ هدفه إلا سلكها في تبليغ ما يريد.
الشيخ محمد الغزالي إذا نظرت إليه في إخلاصه لظننت أنك تنظر إلى رجل من الصحابة، وإذا نظرت في تعمقه في الغوص في مسائل العقل لقلت أنك تجلس أمام الإمام ابن حزم رضي الله عنه، وإذا ذكرت بحث الإمام في مسائل القلب لقلت لك أنك تجلس أمام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. كثير من العلماء تستمع إليه ولا تقرأ له، وكثير منهم تقرأ له ولا تستمع إليه، وقل من العلماء من إن استمعت إليه أعجبت، ومن إن شاهدته أو قرأت له ازددت إعجابا، وهذا القليل على رأسهم وعلى مقدمتهم الشيخ محمد الغزالي.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
تجمعت القلوب حوله وأحاطته بمشاعر الحب والتقدير. كنا بنستنى ظهوره على شاشات التلفزيون أو حتى نسمع صوته في الراديو. فسر آيات القرآن بأروع ما يكون. استمتعنا بتفسيره وخواطره حوالين آيات القرآن الكريم. ومش هننسى أبدا وقفته في وجه السلطان قبل وفاته بأيام قليلة، وهي دي وقفة العالم.
إنه الشيخ محمد متولي الشعراوي. ولد الشيخ الشعراوي في 15 من شهر ربيع الثاني عام 1329 في قرية دقادوس التابعة لمحافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية، وحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، وعندما بلغ 15 كان قد أتم تجويده. تابع دراسته الابتدائية والثانوية في المعاهد الأزهرية في محافظة الزقازيق، وتخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وحصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس. حصل على جائزة الدولة التقديرية، كما حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة، وحصل على جائزة إمارات دبي لشخصية عام 98.
إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي ابن مصر وابن محافظة الدقهلية، هذا العالم الأجل الأغر الذي حبب القرآن إلى كل بيت مسلم، ودخل بتفسيره الشائق الماتع إلى قلب كل مسلم ومسلمة، ووصلت برامجه إلى كل العالم الإسلامي، تشهد بعمق هذا المفكر والشيخ الجليل وبأسلوبه الفريد الذي جعل التفسير علما سهلا يتناوله ويفهمه الصغير والكبير. ابن محافظة الدقهلية الذي ولد في العام 11 بعد 1900 وفي العام الميلادي 28 بعد 1300، وقدم للأمة قرآنا مفسرا بعدما حفظه وهو ابن 10 سنوات، وأتم تجويده وهو ابن 15 سنة، ثم راح في العالم الإسلامي، وأصبح اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي أصبح اسما لامعا رنانا في كل بيت تتكالب عليه الأسرة المسلمة، تسمع وتعي وتعقل. رحم الله إمام الدعاء سماحة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا، آسف أن يقول سلبي، أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه، فإن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى حوار إبراهيم للنمروذ ماذا قال له؟ أو كالذي حاج إبراهيم في إيه؟ في ربه وهو كافر، قال أن آتاه الله الملك. فالملك حين ينزله الله قال يؤتي الملك من يشاء، فلا تآمر على الله لملك ولا كيد على الله لحكم، لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. فإن كان عادلا فقد نفع بعدله، وإن كان جائرا ظالما بشع الظلم وقبحه في نفوس كل الناس فيكرهون كل ظالم ولو لم يكن حاكما. ولذلك أقول للقوم جميعا إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلامه بما جاء من الأحداث، فكيف كنا نفسر قول الله ويمكرون ويمكر الله، وكيف كنا نفسر إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا. الله يريد أن يثبت قيوميته على خلقه، فأنا أنصح كل من يجول برأسه أن يكون حاكما، أنصحه بأن لا تطلبه، بل يجب أن تطلب له، فإن رسول الله قال من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. يا سيادة الرئيس، آخر ما أحب أن أقوله لك، ولعل هذا يكون آخر لقائي أنا بك، إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله على أن تتحمل.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
مرينا على صفحات التاريخ صفحة صفحة، لقينا تاريخ طويل من الأمجاد رسموا على مر الزمن علماء أمتنا، لكن الأمة ولادة، وكل يوم بنكتشف عالم جديد يضيف لأمجاد أمتنا مجد تاني. أبي إسحاق الحويني، محمد حسان، محمد حسين يعقوب، محمد بن إسماعيل المقدم، محمد بن عبد الملك الزغبي، مصطفى العدوي، سيد عبد العظيم، وغيرهم كتير بنوا عقول ونوروا بعلمهم قلوب، عشنا في ظلال علمهم وبنحاول نتعلم منهم. في حلقات أمجادنا هنعيش معاهم ونتعلم منهم. علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، وإحنا دايما بين إيديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس. صرخة الراوي الجميلة ليها بتحن القلوب، جلسة الشعراوي لسه بتخلينا